السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الخمينيون. أردنا أن نحذر من طريق الخميني وأتباع الخميني، من صاروا على هذا النهج الضال المضل الذي ذاقت بسببه الأمة ويلات وويلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولن أستعرض ما ذكرته في الحلقات الماضية من سيرة الرجل، عقيدة الرجل، أعماله، إلى الأشياء التي تبين لكم بوضوح أن هذا الرجل كان يخالف الإسلام ويعمل ضد الإسلام، فضلا أن يكون ناصرا للإسلام أو ناصرا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى منهج آله الكرام. هذا لم ينصر لا منهج آل البيت ولا منهج الإسلام، ولم ينصر القرآن، بل فعل بخلاف ذلك، وما زال أتباعه إلى الآن يفعلون هذه المآسي. لكني أذكر في آخر حلقتين ذكرت لكم أنهم طبور خامس في جسد الأمة، شوهوا سمعة الإسلام وصورة الإسلام، بيّنوا أن الإسلام دين لسفك الدماء وتمزق الأشلاء. ربما يقول أحدكم الدواعش هي التي تفعل. الدواعش هذه ما سمعنا عنها إلا بعد أن حدث ما حدث في سوريا، لكننا ضد أفعال داعش وضد أيضا هذه الأفعال المنكرة من هذا النظام الإيراني الغاشم. في الحقيقة الخميني قال لهم إن الإسلام بدأ بالدماء، ولا يمكن أبدا أن يستقر إلا بمزيد من الدماء، وهذا كلام غلط. الإسلام لم يبدأ بالدماء، وليس من الضروري إن أردت أن يستقر أن يستقر بالدماء. أغلب الناس دخلوا إلى دين الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الجهاد شرع بضوابط شرعية، والدعوة قبل الجهاد، الدعوة للإسلام قبل الجهاد. هذا الذي تعلمناه في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. أندلسيا ما فتحت بجهاد، إنما أندلسيا يعني تعداد المسلمين فيها أكبر تعداد على مستوى العالم، فتحت بالدعوة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، بأخلاق التجار والدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين نزلوا إلى أندلسيا. مغالطات الخميني ومغالطات الخمينيين على الإسلام وباسم الإسلام كثيرة جدا. ذكرت في الحلقتين الماضيتين ذكرت أن من ضمن كلامه سلب أموال الناس بغير حق. يعني حينما يقف ويخطب ويقول أموال الأثرياء جمعت من حرام لا بد أن نأخذها للمستضعفين، ما هذا الكلام؟ ما هذا المنطق؟ ما يدريك أنها جمعت من حرام وكل هذه جمعت من حرام؟ رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يهاجر إلى المدينة، كلكم يعلم أن كان عنده أمانات، ما قال أموالهم حرام وهؤلاء كفار وهؤلاء مشركون، إنما ترك الأمانات لأصحابها مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ألم يفعل هذا رسول الله؟ اللهم صل عليه وعلى آله. لكن مصادرة أموال الناس، مصادرة حريات الناس، سلب أموال الناس بغير حق، مزيد من الدماء، غرس الحقد، الكراهية، البغضاء، كل هذا ليس بمنهج لا للإسلام ولا للرسول صلى الله عليه وآله ولا لمنهج آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم، بل الإسلام يخالف كل هذا. لذا هؤلاء طبور خامس يفعلون أشياء ضد الإسلام. مما ألمني اليوم قبل أن أكمل لكم مزيدا من تصرفات الخميني والخمينيين الذين يبينون لك أن يعني بأفعالهم وبأقوالهم أنهم طبور خامس في جسد هذه الأمة، يعمل على زعزعتها وضعفها ويعمل على تشويه الإسلام. ألمني أن رأيت موقفا من المواقف، موقف لأخت من أخواتنا، أختك. أيوة، إنما المؤمنون إخوة. أخت مسلمة سورية بسبب القصف الروسي الأسدي الإيراني، والمرأة حامل وفي الشهر التاسع. دي امرأة من ضمن من قتلوا، وهي امرأة في الشهر التاسع تقتل المرأة. وبفضل الله تبارك وتعالى أدرك الأطباء والطبيبات الجنين حيا وبسرعة في غرفة عمليات، وأخرجوا الجنين حيا. لا أتكلم الآن على حياة الجنين، إنما أتكلم على أقوام يقولون إن النظام الإيراني يمثل الإسلام، يقولون إن نظام الأسد يمثل الإسلام، إنما أتكلم على أقوام يقولون بأنهم يمثلون منهج الرسول الكريم، يمثلون منهج آل البيت الكرام. ما أردت أن آتي بهذا المقطع، موجود ومنتشر على اليوتيوب، وربما أغلبكم رأى المقطع والمشهد. مؤلم، موجع. هل هذا الإسلام؟ قصف عشوائي. وأي شيء، داعش داعش داعش. متى خرج داعش؟ المرأة الحامل داعش، والجنين في بطنها من الدواعش، الأطفال الصغار دواعش، الشيوخ الكبار والضعفة والعجائز دواعش، يستهينون بالدماء لدرجة غير عادية. بأي ذنب قتلت هذه المرأة الحامل؟ بأي ذنب؟ بأي جريمة؟ بأي منهج؟ بأي دين؟ دي حالة من الحالات. مقطع منتشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما تراه لا تملك إلا أن تقول كلمة واحدة: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الظالمين. لو استشعرت أنها أختك ما نمت الليل، ما تلذذت بطعام ولا تنعمت بشراب، ما ابتسم وجهك. ما ذنب هذه المرأة وهي في بيتها حامل في الشهر التاسع؟ ما ذنبها تقتل ويخرج الجنين من بطنها؟ رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حينما رأى امرأة من المشركين، لا أقول من الموحدين، حينما رأى امرأة من الكفار مقتولة، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن احمر وجهه وغضب، قال: من قتل هذه؟ لماذا قتلت هذه؟ ما كان لهذه أن تقاتل؟ ما كان لهذه أن تقاتل؟ ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. أي نساء يا قوم؟ نساء الكفار، نساء المشركين. بينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، عن قتل النساء، ويغضب حينما يرى امرأة مقتولة وهي مشركة وهي كافرة. فما بالكم بامرأة موحدة، بامرأة مؤمنة آمنة في بيتها؟ لا، ليست آمنة في بيتها. والنظام الروسي والأسدي وإيران، والنظام الإيراني، أي ظلم هذا؟ أي بشاعة هذه؟ ونرجع نقول هؤلاء يمثلون منهج آل البيت. والله ماذا أقول، هذا مغرور. شيء من اثنين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ملبسا على الأمة. هذا منهج لرسول الله يا قوم؟ هذا منهج لآل البيت الكرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل المرأة المشركة الكافرة في الجهاد، اللهم إلا إذا مسكت السلاح، هذا أمر آخر. لكن أنا أتكلم مش على امرأة كافرة ولا امرأة مشركة، أتكلم على امرأة مؤمنة بداخل بيتها، لماذا تقصف؟ وأين العالم الكذاب الذي يدافع زورا عن حقوق الإنسان؟ أي حقوق؟ أين هيئة الأمم وأين المنظمات الحقوقية وأين وأين وأين؟ وقبل ذلك أين المسلمون؟ أين من يؤيدون هذا النظام؟ أين من يؤيدونه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لست حزينا على الأخت التي توفيت، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها في الشهداء. فهذه المرأة وافقت عدة أشياء تجعلها بإذن الله تبارك وتعالى شهيدة عند ربها، فإنها قتلت بالهدم، وقال صلى الله عليه وسلم عن الذي يقع عليه الهدم أنه شهيد. وماتت وهي حامل، والمرأة التي تموت وهي حامل أو وهي في نفاسها فإنها شهيدة كما نص رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بخلاف مظلومة، فوصفت بأكثر من وصف للشهادة، أسأل الله أن يتقبلها في الشهداء. طفلها هذا من له؟ الذي ولد من له؟ ومن لسائر أطفال المسلمين؟ لهم الله ولنا الله. أنا علي البلاغ، أوضح لك بأن النظام الإيراني والنظام الأسدي لا يعملون بأي شيء يمت للإسلام بصلة ولا لمنهج آل البيت بصلة. تنتصح لنفسك، لم تنتصح لنفسك، تقرر قرر كيفما شئت. سيحاسبني الله وسيحاسبك الله، سأقف أنا بين يدي وأنت ستقف بين يدي، أنا أسأل عما أقول وأنت تسأل عما تسمع وعما تقول. امرأة ارتكبت حدا تستحق عليه الرجم، محصنة وزنت، واعترفت لرسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه يعلم أن المرأة تستحق الرجم إلا أنه لما علم أنها حامل قال اذهبي حتى تفطمي، اذهبي حتى تضعي. هذا الإسلام، هذا الإسلام. روسيا في سوريا تعمل لمصلحة المسلمين والإسلام؟ أخبروني، أخبروني، هل روسيا في سوريا تعمل لمصلحة الإسلام والمسلمين؟ وأنتم تعلمون أن الطائرات الروسية خرجت من قواعد إيرانية، فتحت إيران طائرات أرضها لطائرات روسية لتقتل نساء المسلمين، ثم تقولون أو يقول البعض بأن هؤلاء على منهج آل البيت وهؤلاء يمثلون الإسلام. أي إسلام؟ أي منهج آل البيت؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لما المرأة تقع في حد تستحق عليه الرجم وتنطلق للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله حينما يعلم أنها حامل يقول اذهبي اذهبي حتى تضعيه. والنظام الأسدي والروسي والإيراني لا يفرق بين حامل وغير حامل، هذا لو استحق أصلا القتل. وتأتي بطفلها بعد أن تضعه ويقول صلى الله عليه وآله اذهبي حتى تفطميه، فتجلس قرابة السنة إلى أن تضع 9 أشهر، ثم تجلس قرابة السنتين حتى تفطمه. كل هذا رحمة من رسول الله صلى الله عليه وآله بالطفل. ثم تأتي المرأة ومعها الطفل في يده كسرة خبز، فيقول أولا رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذا الطفل؟ يعني من يكفله؟ إذا قتلنا أمة من الذي سيساعده؟ كيف يعيش؟ ما ذنبه؟ من لهذا الطفل؟ فقام أحد المسلمين فقال أنا له يا رسول الله، أنا له يا رسول الله. ده منهج الإسلام، ده منهج الإسلام. أما الخميني والخمينيون فإنهم يستحلون دماء المسلمين الموحدين أطفالا نساء كبارا صغارا باسم داعش. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك أنا لا أتعجب من الخمينيين الجدد. قلت لكم بأن الخميني والخمينيين ليست مرحلة ذهبت، إنما ما زال أقوام على نهجه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. لم أتعجب. نظام بيسفك الدماء بهذا الشكل، لا أتعجب أن يخرج أحدهم على شاشة من شاشاتهم فضائية من الفضائيات ليقول بكل بجاحة أمام العالم كله، ليقول اغتيال السفير السعودي شرف لنا. بل وصمة عار وذنب عظيم قتل مسلم سفير أو غير سفير. ده الرسل، رسل المشركين إذا دخلوا إلى بلدة مسلمة وهم غير مسلمين لا يجوز أن نعتدي عليهم، لا يجوز أن نعتدي على معاهد ولا على مستأمن. يعني سفراء الدول في دولة مسلمة لا يحل لأحد أن يعتدي على سفير من سفراء هؤلاء الدول ولو كانت هذه الدول كافرة، فما بالكم بسفير لدولة مسلمة. لا لا، أنا أريدكم أن تشاهدوا هذا المقطع ثم أتساءل معكم، هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا منهج الإسلام؟ إن كان الإسلام العظيم، الإسلام العظيم يجعلنا نحافظ على دماء المعاهدين والمستأمنين، يعني الكفار الذين دخلوا بعهد أو عقد أمان إلى بلدة من بلدان المسلمين. يعني لو بتعتبر إن أهل السنة كفار، وإن السفير السعودي بتعتبره إنه كافر ودخل إلى البلد على إنه سفير، لا يحل لكم أن تعتدوا عليه، هذا منهج الإسلام، فما بالكم وهو مسلم. اسمعوا إلى أوس خفاجي ماذا يقول بكل بجاحة، قل ده شرف يدعيه الجميع. لو احنا نقتلنا ده شرف، اغتيال السفير السعودي ثامر السبان شرف لنا. اسمعوا بآذانكم وشاهدوا بأعينكم.
هنالك المخطط يعني نشر بشكل كامل وتم إحباطه نتيجة لورود معلومات حول تحركات السبهان، أيضا وجود أشخاص في مطار بغداد الدولي أيضا أدلوا بهكذا معلومات، يعني مخطط كامل، حتى موضوع السيارات المصفحة العجلات، موضوع أنه سيطلق عليه قذائف RPG-7 إلى آخره من التفصيلات. يعني مثل هكذا موضوع ينشر في مثل هذا الوقت بتفصيلاته، إلى أي مدى هو يؤثر؟ ما الذي يود الشخص الذي أدلى بمثل هكذا معلومات لهذه الصحيفة أن يوصل بتلك التصريحات؟
العداء السبهان للشعب العراقي واضح جدا، وبالتالي فإن كثير من فئات الشعب العراقي تستهدفه. بالعكس، لو قتل السبهان في العراق فهذا ربما أي فصيل مقاوم نفذ هذه العملية أعتقد سيتبناها، لأنه شخص مطلوب. السبهان الآن سياسيا مطرود، سياسيا كثير من الجهات الرسمية تطالب بطرده، كثير من الأحزاب المتنفذة في الحكومة العراقية تطالب بطرده. نحن أعلناها أننا لا نرغب وجود السبهان، ونحن لنا ثأر مع السبهان. بحقيقة لو حصلت حادثة اغتيال للسبهان في العراق فهذا شرف يدعيه الجميع.
هل هذا طبعا هذا الكلام عرض على قناة العالم الشيعية، وأخذوا بعض إخواننا كوصال حتى لا يظن بعض الناس أنه وصال قناة شيعية، إنما قناة تبين للشيعة منهج السنة، بارك الله فيها وفي جميع قنواتنا الإسلامية التي تبين منهج الإسلام الصحيح. تأملوا العبارات والألفاظ. أنا بس بتساءل مع يعني هذا الذي يتكلم أوس خفاجي، هذا أحد الخمينيين العصر، أحد خمينيين العصر الذين يستحلون دماء المسلمين، يقول لك إن العراق والأحزاب اللي فيها والكل على ثأر مع السبهان. أي ثأر هذا؟ من الذي خرب في العراق ودمر في العراق؟ هل تدخلت المملكة العربية السعودية في العراق بعدما حدث ما حدث، أم أن الذي تدخلت إيران ووصلت العراق إلى ما وصلت إليه؟ من الذي وصل العراق إلى ما وصلت إليه؟ التدخل الإيراني والطائفية البغيضة. الطائفية البغيضة يقولون على أهل السنة أنهم يشحنون الناس طائفية، وهم الذين يفعلون هذا، وتدخل إيران هو الذي فعل. ثأر مع من؟ من الذي سفك دماء العراقيين؟ من الذي له الثأر أصلا؟ يعني الظالم هو الذي له الثأر أم المظلوم اللي له الثأر؟ صاحب الباطل هو الذي له الثأر أم صاحب الحق هو الذي له الثأر؟ وعلى كل، أنا أريد شخصا واحدا يخبرني ما حكم الرسول الكريم في مقتل سفير من السفراء، سفير بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في دولة، ما حكم ترتيب اغتياله؟ هل منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى اغتيال السفراء؟ هل منهج آل البيت الكرام يدعو إلى، أخبروني يا قوم، هل منهج آل البيت يدعو إلى اغتيال السفراء؟ لتعلموا أنهم لا يمتون لمنهج رسول الله بصلة، ولا يمتون لمنهج آل البيت بصلة، ولا يمتون للإسلام بصلة. القوم يستحلون دماء المسلمين. أما رسولنا الكريم اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله قال في لا أقول في مسلم يكون سفيرا في دولة بل في كافر من الكفار إذا دخل بعقد أمان. ولا شك أن السفراء مؤمنون دخلوا برضا الدولة اللي هم فيها وما جلسوا إلا برضاها ودخلوا في, 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 في جوارها لا شك في ذلك. هذا وأنا أتكلم يا إخواني ده أنا بتكلم على مسلم ده أنا لو بتكلم على كافر من الكفار إذا دخل إلى بلدة من بلدان الإسلام ونزل تحت الجوار وله لا يجوز أن نقترب منه. قال صلى الله عليه وآله من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ده من قتل معاهدا يعني لأ الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا من أمن رجلا على دمه اللي أمن رجل ده بيتكلم على رجل كافر يأمنه على دمه ثم قتله قال صلى الله عليه وسلم فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. ده كلام الرسول اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. فهذا مع كفار فما بالكم بالمؤمنين. بكل بجاحة على قناة العالم الشيعية يتبجحون بهذا الكلام. قلت لكم الخميني والخمينيون يستحلون دماء المسلمين ولا يعملون لا للإسلام ولا لمصلحة الإسلام بل لمصلحة أعداء الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي إيران ما دخلت في مكان النظام الإيراني هذا ما دخل في مكان إلا وخربته. أنا لا أتكلم على الشعب الإيراني بل أنا أعلم وأكرر مرات في هذه اللقاءات أن الشعب الإيراني نفسه مظلوم من قبل هذا النظام. انظر أنت لشعبك ما دخل التحالف في اليمن إلا بسبب ظلم الحوثيين والإيرانيين لهم. يعني ما كان للتحالف أن يدخل إلا لرفع ظلم موجود. أخبروني من الذي تدخل أولا في سوريا؟ من الذي تدخل؟ إيران. من الذي تدخل في العراق؟ إيران. من الذي تدخل في اليمن؟ إيران. من طيب لما تدخل هل تدخل لمصلحة الإسلام والمسلمين؟ طيب أروني هذه المصلحة على أرض سوريا. هل المصلحة في قتل النساء والأطفال؟ أروني هذه المصلحة في اليمن. أروني هذه المصلحة في أروني هذه المصلحة التي فعلتها إيران أين هي؟ فالخميني والخمينيون طبور خامس ولا عجب فإنهم يسيرون على هذا المنهج الخميني الذي من ضمن ما صنع أرجع لما صنعه الخميني ليتبين لكم البعد الشاسع بين أفعاله وأقواله ومنهجه ومنهج الإسلام. ألم يقف الخميني ويسلط الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء والأزواج على زوجاتهم والعكس وجعل الشعب يتجسس بعضه على بعض ليناهض كل المعارضين له؟ نعم أباح لهم هذا. ابن يتجسس على أبيه والأب يتجسس على ابنه والأخ على أخيه والزوج على زوجها. اقرأ هذا الكلام في كتاب الثورة البائسة للدكتور موسى الشيعي الرافض الإمامي وليس سنيا بيتكلم على من ضمن الأشياء التي فعلها الخميني. فقال عرف الإسلام تعريف الإسلام بأنه دين التجسس والفتنة ده مين اللي فعل هذا؟ بيقول لك الخميني. اسمع ماذا قال: كما أمر به مرشد الثورة طلب من الأب أن يتجسس ضد ابنه، ومن الأم ضد أولادها، ومن الجيران ضد الجيران، ومن الابن ضد والديه، حتى يكتشف النظام الحاكم نوايا المعارضين الذين يريدون تقويضه أو محل اختفائهم وتجمعاتهم. والآية الكريمة تنهى عن التجسس، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هل الصح؟ هل منهج الإسلام؟ يعني شوف، أنا هتنزل على كلامكم وكأننا نبرر للخميني مسألة التجسس هذه. تقول إن هؤلاء هيحدثوا فوضى في الدولة، سيحدثوا زعزعة في البلد، وفي أيدي غريبة، شوف أنا ببرر لكم أهو، أيدي غريبة بداخل إيران، فأراد أن يقطع هذه اليد الغريبة حتى لا تحدث فوضى بداخل إيران. طيب، هل الأولى أن يوجه الأب أن يتجسس على ولده، والأم ضد أولادها، والجار يتجسس على جاره، أم الأولى أن يقول لهم ابذلوا النصحة والإرشادة؟ ويبقى الكلام ده في آخر محل، ده التنزل يعني. ما هو التجسس ده في نهايته إيه؟ فرقة، عداوة، شحناء، بغضاء، في نهاية التجسس. حينما يعلم الأب أن ابنه يتجسس عليه، أو الابن أن أباه يتجسس عليه، أو الأم على ولدها، أو الجار على جاره، ما الذي سيحدث في المجتمع؟ هل هو الآن يساعد على لحمة المجتمع وتماسك المجتمع، أم أنه يضع الفرقة والشحناء والبغضاء والعداوة في المجتمع؟ لو رأيت جارا يتجسس عليك فأراد أن يبرر لك، فقال: يا جاري العزيز، أنا كنت أريد فقط أن أعرف هل أنت مع الدولة ولا ضد الدولة، ماذا ستقول؟ لو رأت الأم ولدها يتجسس عليها، أو الأم وهي تتجسس على أبنائها، ما موقف الأم ولا موقف الأولاد؟ هل ده منهج؟ هل هذا منهج الإسلام؟ منهج الإسلام أتى بها صريحة: ولا تجسسوا. كلام صريح واضح، ولا تجسسوا. أما منهج الخميني فإنه يخالف الإسلام. منهج الخميني تجسسوا، ومنهج الإسلام ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فرق كبير بين الإسلام وبين غير الإسلام. هل تذكرون حديث نبينا الكريم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، حديث الاستئذان، حينما فتح الباب فوجد أحد الناس ينظر بعينه من ثقب الباب، فقال: لو علمت أنك تفعل هذا لفققت عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وفي هذا الحديث في فهمه خلاف بين العلماء، هل هو منسوخ غير منسوخ، لكن ليس هذا محل التفصيل في هذا الحديث، لكن في نهي عن هذا. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لا يحل أن ترمي ببصرك في دار أخيك، ولا يحل أن ترمي بأذنك تتجسس على إخوانك، لا يحل هذا. كلام واضح. أما الخميني والخمينيون فإنهم يخالفون الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من ضمن ما قاله صاحب كتاب الثورة البائسة يقول: تعريف الإسلام، يعني من ضمن تشويه الخمينيين للإسلام، أنهم عرفوا الإسلام بأنه دين الشتم والسب والقذف وبذيء الكلام، وهي السياسة الإعلامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويباركها مرشد الثورة بنفسه في خطبه بالكلام البذيء والجارح والسب في زعماء الإسلام والمنطقة العربية ومعارضي حكمه. الواحد لو أراد أن يجمع هذا في الخطب وأن يجمع الكلمات البذيئة التي تصدر حتى من معمميهم، لربما جمعنا يعني لا أبالغ عشرات الهرضات ومئات المواد في الكلام البذيء والقبيح. لا، ويقال في خطابات سواء كان على لسان الخميني نفسه. أما الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله لم يأتي ببذيء الكلام. أكمل بعد هذا الفصل القصير إن شاء الله فاصل، وأعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
تويتر / أحوازنا تي في، فيسبوك / أحوازنا تي في، يوتيوب / لايف أحوازنا تي في، انستغرام / أحوازنا تي في، تليجرام / أحوازنا تي في، سناب شات / لايف أحوازنا تي في. الأحواز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. فالإسلام ليس فيه البذاءة، الشتم، اللعن. أنتم تلاحظون حتى عامة الناس والصغار اللعن أصبح أيسر شيء على الألسنة، أيسر شيء على ألسنة الناس. علموهم هذا، هذا وهم يلعنون خيار الأمة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. من الذي جعل على ألسنتهم اللعن أكثر من ذكر الله؟ يعني كلمة اللهم لعن كذا ولعن كذا ولعن كذا ولعن فلانا ولعن فلانا، هذا اللعن على ألسنتهم أكثر من ذكر الله. إلا من عصم رب العالمين سبحانه وتعالى. من الذي علمه ماذا؟ من الذي علمه ماذا؟ أما الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فرق بين منهج الإسلام وفرق بين منهج الخميني والخمينيين. هذا منهج الإسلام، منهج عفة وصيانة للسان وحفظ للسان والكلمة الطيبة. وأما هؤلاء، الله عز وجل في القرآن العظيم يقول وقولوا للناس حسنا. من ضمن تفسيرات هذا الجزء من الآية يعني قولوا لكل الناس كلاما حسنا كلاما طيبا، وقولوا كلموا الناس بالكلمة الطيبة، وقولوا للناس حسنة. أين هم من هذه الحسنة؟ أين هم من الكلمات الطيبة؟ لكن إن كان الخميني نفسه كانت ألفاظه كذلك، غيبة ونميمة. القرآن الكريم يقول الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهؤلاء لا يعرفون هذا المنهج، لا يعرفون هذا المنهج. ويمكن ذكرت لكم في حلقة من الحلقات أن من أعظم السب عندهم عظم سني في قبر أبيك. شوف عظم سني في قبر أبيك، ما إيه؟ ما هذا الكلام؟ كأني كلمة عظم سني دي هتجعل إيه؟ هتجعل القبر يشتعل نارا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مفاهيم مقلوبة ومغلوطة. رسول الكريم يقول اللهم صل وسلم عليه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي لفظ صالح الأخلاق. أين هذه الأخلاق؟ أين هذه المكارم في الألفاظ في التعامل؟ أيضا يقول صاحب الثورة البائسة عن الخميني والخمينيين، قال: تعريف الإسلام بأنه دين الفرقة والاختلاف. صح، اسمعوا العبارة ماذا قال بعدها. قال: كما هي السياسة المتبعة من قبل الحاكمين في إيران، ويباركها مرشد الثورة بتهديد الزعماء المسلمين بتصدير الثورة إلى بلادهم وتهديدهم بالويل والثبور. طيب، لما من حين لآخر يهددهم بتصدير الثورة، هو بيعمل الآن على وحدة المسلمين ولا فرقة المسلمين؟ حينما تدخل النظام الإيراني في العراق أو اليمن أو سوريا أو في المنطقة عموما، هل يا ترى عمل على وحدة المسلمين ولا عمل على فرقة المسلمين؟ أخبروني. يعني مثلا كنا قبل التدخل الإيراني متفرقين وجاءت إيران جمعتنا وحدتنا، كنا ضعفاء وجاءت إيران قوتنا، كنا فقراء وجاءت إيران أغنتنا. بالعكس، بالعكس، كان في نوع اجتماع وتآلف بداخل البلد جعلت في البلد الواحد. ماذا كان يصنع الحوثيون؟ هل الحوثيون كانوا يفعلون هذه الأفعال قبل التسليط الإيراني؟ هل كانوا يفعلون هذا؟ يفعلون هذا مع مين؟ مع أهليهم في اليمن. هل كانوا يفعلون هذا؟ ماذا فعل النظام الإيراني حينما تدخل في المنطقة؟ هل عمل على وحدة المسلمين؟ هل وحد المسلمين في سوريا؟ هل وحد المسلمين في العراق؟ ماذا صنعوا في الفلوجة والرمادي ومباي؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعل النظام الإيراني؟ كل بصير يعلم أن هذا النظام سعى في فرقة المسلمين وانتشار الطائفية البغضاء بينهم والعداوة بينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويلبسون على عامة الناس أن هذا باسم الإسلام، وأن هذا باسم الدين، وأن هذا باسم آل البيت الكرام، وآل البيت الكرام والإسلام، ومنهج الإسلام بريء من أفعالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منهج الإسلام، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهناك نقطتان في الآية أو في صدر هذه الآية. النقطة الأولى أن نتمسك بحبل الله، سواء هو قرآن الله أو دين الله سبحانه وتعالى كما ذكر المفسرون. نتمسك بمنهج الله تبارك وتعالى، نأتمر بأمره، ننتهي بنهيه، نقف عند حدوده. الشيء الثاني الذي أمرنا الله عز وجل به، قال: ولا تفرقوا. نهانا عن الفرقة، يبقى أمرنا بالاجتماع، يبقى نتمسك بالدين ونجتمع ولا نتفرق. هل يا ترى النظام الإيراني عمل على هذه أو تلك؟ أما منهج الإسلام فهم يعملون غيره، بل يعملون ضده، بل يعملون في مجابهته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يحاربون أهل السنة الذين ينشرون الكتاب والسنة بين الناس. والثانية أنهم سعوا في فرقة المسلمين، فلا هم جعلوا الناس يعتصموا بحبل الله، ولا جعلوا الناس يتوحدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منهج الإسلام: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما تتنزعش، تفشل وتذهب ريحكم، سواء الريح كما ذكر المفسرون القوة أو نحو ذلك، يعني تذهب قوتكم ونحو. هل هم عملوا على هذا أم هم وسعوا هذه الفجوة؟ في خلاف، ماذا صنعوا في هذا الخلاف؟ أوقدوه نارا، أشعلوه نارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها صاحب الثورة البائسة، قال: تعريف الإسلام بأنه ضد العلم والمعرفة والحضارة، كما هي السياسة المتبعة لدى الحكام الجهلة في إيران، وباركها مرشدهم عندما أمر بغلق الجامعات وإخراج العلماء منها وهدم المباني الأثرية وبيع الخزانة الأثرية ونفائسها، في حين أن الإسلام دين العلم والمعرفة والحضارة بكل سهولة. لا أقول بالداخل الإيراني، دولة الأحواز المحتلة ماذا صنعت في الناحية التعليمية هناك؟ بتجهل الآخرين. مواقع التواصل والإعلام، هل إيران تجعل شعبها منفتحا على العالم من أجل المعرفة أو نحو ذلك؟ اللهم لا. ده من أعظم الأشياء في العلم، العلم الديني الشرعي. هل نستطيع أن ندخل إلى الأحواز كتبا تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لن أقول سأدخل كتاب فلان لابن تيمية ولا كتاب فلان لمحمد بن عبد الوهاب. هل ممكن بداخل الأحواز ندخل كتاب، ودي مش إيرانية، دولة محتلة الأحواز، هل ممكن ندخل كتاب صحيح البخاري يباع عادي، الجامع الصحيح البخاري في أحاديث عن الرسول، الجامع الصحيح لمسلم؟ ممكن ندخل تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أنا أريد أن أقول لكم ليست القضية في المعرفة الدينية، مع أنها أشد، ليست القضية عندهم في المعرفة، إنما أرادوا تجهيل الشعب وقلب الحقائق. إعلام، نعم، الإعلام الإيراني بيقلب الحقائق بشكل غير عادي، يفهم الشعب الإيراني عكس الواقع، يفهمه عكس الواقع، فيبني أحكامه على تصور غلط. طب لماذا أغلق الجامعات الخميني؟ لماذا يغلق الجامعات؟ ولم أتكلم على نوع العلماء الذين أخرجهم، طبعا هو بيتكلم موسى الموسى على علماء الشيعة، لا، وقتل في علماء السنة، وكان اغتال منهم في علماء السنة، لماذا يقتل علماء المسلمين؟ وما أمر الإخوة الذين قتلوا الذين يتكلمون بالسنة بين الناس؟ ودي الجريمة، الجريمة أنه يقول يعني لم يحملوا سلاحا ولا شيء، إنما كانوا يحملون سنة الرسول في صدورهم، وبيقولوا للناس بس السنة تصلي كذا، السنة تتوضى كذا، السنة تفعل كذا، السنة تفعل بس. حكموا عليهم بالخيانة العظمى وأنهم يعملون ضد الدولة وأعدموهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخيانة العظمى أن يدعو الإنسان إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الخميني والخمينيون طابور خامس في جسد هذه الأمة، ولن تنجح مكائده ولا مؤامراته. قال الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنما هدف هذه الحلقات يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح في أحاديث أخبار المنافقين وأعداء الأمة، كما أخبر الله في القرآن عن أعدائنا وعن المنافقين، فلا بد أن يعرف المسلم عدوه ليحذر منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.